بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث بالأمس عن الخطة التي خطط لها رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله بالرسالة في مكة، من أجل أن يجعل هناك خطا حركيا يدفع الناس إلى تعرف على الإسلام ثم إلى الإيمان به بالطريقة التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وآله في علاقته بالناس ممن آمن به وممن كفر به، لأنه كان يتمتع بخلق عظيم كما تحدث الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الخلق العظيم فإن هذا الحديث يوحي إلينا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجسد القيمة الأخلاقية في كل مواقع حياته، حتى أنه كان الناس يرون فيه التجسيد الحي للأخلاق. وقد سئلت بعض زوجاته عن خلق النبي في علاقته بأسرته، ما هي صفاته؟ قالت لهم: هل أطنب في الكلام، يعني أفيض بالكلام أوسع الكلام، أو أوجز؟ قالوا: أوجزي، طينفة كلام مختصر بس يعطي الفكرة. قالت: كان خلقه القرآن. بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف إلى الأخلاق القرآنية التي أوحى الله بها إلى النبي ليبلغها للناس كافة، فكان هناك طريقان للمعرفة: أن ينظر الناس إلى النبي فيروا فيه تجسيد الحي للأخلاق القرآنية، والطريقة الثانية أن يقرأوا القرآن. وهكذا انطلق النبي صلى الله عليه وآله لينفتح على مجتمعه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يعيش العزلة في بيته، بل كان الرسول الداعية الذي ينتقل من موقع إلى موقع، حتى أنه كان يقصد مجتمع المشركين ليقرأ عليهم القرآن، وكانوا يحذرون من تأثر بعضهم بالقرآن، فكانوا يثيرون ضوضاء والحديث اللغو حتى لا يسمع الناس القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومع ذلك كان النبي يستمر، لم يكن يتعقد، وكان في بعض الحالات يقرأ القرآن بصوت يجذب الأسماع وحده. وكان زعماء المشركين الذين قرروا أن يواجهوه كانوا يأتون فرادى ويختبئ بعضهم من بعض حتى لا يرى، ليستمعوا إلى القرآن. فإذا انتهى النبي من قراءته ورجعوا إلى بيوتهم رأى بعضهم بعضا فلاموا بعضهم بعضا، ومع ذلك بقي النبي على هذا المنهج. كان يريد أن يفرض عليهم أن يسمعوا القرآن الذي لم يعهد في كل تاريخ الأدب العربي من شعر أو نثر مثل هذا الأسلوب الذي تميز بأنه في أعلى قمم البلاغة. كانت خطة النبي صلى الله عليه وآله تقتحم المشركين كما كانت تنطلق في مواقع المستضعفين من الناس، وهم الفقراء والذين لا موقع لهم في المجتمع. ونحن نعرف أن الفقراء هم مجتمع النبوات، بينما كان المترفون من الأغنياء كانوا الطبقة التي تقف ضد الأنبياء. وهكذا ما قرأناه في بعض مواجهات بعض المترفين، إنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. مين اللي اتبعوك؟ ما اتبعوك الوجهاء ولا الأغنياء ولا المترفين، هالناس اللي لا قيمة لهم ولا موقع لهم في المجتمع. ولكن النبي كان يعرف كما كان الرسل الآخرون يعرفون أن هؤلاء الناس يعيشون الفطرة الصافية والصفاء الروحي. ولذلك عندما يبلغهم النبي، أي نبي، الرسالة كانوا ينفتحون عليها بشكل فطري طبيعي، وهذا ما جعل الأنبياء يتحركون مع هؤلاء المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وآله يسير في هذا الاتجاه، وكان تعليم الله له أن يسير في هذا الاتجاه. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهكذا كان من خطة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان المنفتح بالبشر في وجهه لكل من يلتقيه. يعني كان من صفاته أنه كان دائم الابتسام، وكان إذا صافح أحدا فلا ينزع يده من يده إلا إذا نزعها الآخر، وكان يعيش التواضع مع الفقراء، حتى أن امرأة رأته فأخذتها الهيبة فارتعدت، فقال لها: ما عليك، إنما أنا ابن امرأة مثلك. كانت تأكل القديدة في مكة، ليش تتهيبيني أنا؟ أمي مثلك، ومثل ما أنت عندك أولاد أيضا أمي هم نفس الشيء الموضوع هذا. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يرسم خطة للتحرك بحيث يحتوي فيها الكثيرين في المجتمع المكي الذي دخل قسم منه في الإسلام، وبدأت قريش تشعر بالخطر ولكن بشكل خفيف، فكانت تضطهد هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام فتعذبهم وتحاصرهم وتضغط عليهم وتطردهم. وكان هؤلاء المسلمون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ليطلبوا منه أن يأذن لهم بقتال المشركين، والنبي يقول لهم: إني أنتظر أمر الله، والله لم يأذن لي في الحرب ولا في القتال، ولذلك من لم يستطع أن يثبت ويصبر أرسله النبي إلى الحبشة. ثم بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية التي دخل فيها قسم الكبير من أهل المدينة، بدأ النبي يرسل هؤلاء المعذبين إلى المدينة ليهاجروا إليها، وبقي هو في مكة مع أسرته، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام، حتى ينتظر إذن الله له في الهجرة وإذن الله له في القتال عندما يضطر للمواجهة مع قريش خارج مكة. لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في مدى 13 سنة التي بقي فيها في مكة بعد أن أرسله الله بالرسالة، لأنه عندما هاجر كان عمره 53 سنة، 40 قبل النبوة و13 بعد النبوة. كان النبي يرفض أن يقاوم المشركين بالعنف، وكان في المسلمين من يستطيع أن يقاتل وأن يدافع عن نفسه بالقوة، ولكن النبي كان ينظر بأن هذه المرحلة في مكة كانت مرحلة الدعوة، كان يريد أن يفتح عقول الناس على الإسلام، وكان يريد أن يتلو القرآن على الناس، وكان هذا الهدف بحاجة إلى جو سلمي هادئ، لأننا نعرف كما كان النبي يعرف أنه عندما يدخل أي فريق في الصراع مع فريق آخر فإن المجتمع لا يلتفت إلى ما يطرحه هذا الفريق أو ذاك الفريق، ولكنه يتحرك في تفاصيل العنف. هذا يمكن أن نعيشه في حياتنا، حتى في الحياة الحزبية لما يختلف حزب مع حزب آخر نلاحظ الناس تحكي فلان ضرب فلان وفلان ضرب فلان وفلان حصل، أما ما هي فكرة هذا الحزب؟ ما هي مفاهيمه؟ ما هي خططه أو فكرة الحزب الثاني؟ ما حدا بيحكي فيها، لأنه عندما يحدث العنف عند ذلك لا تلتفت الناس إلى الجوانب الفكرية التي ينطلق بها المتصارعون. وهذا الذي احنا نشوفه الآن عندما نعيش في الحرب وحشية على غزة بين اليهود وبين المجاهدين، فالعالم ما بيتحدث ماذا يطرح المجاهدون، ما هي مسألة الاحتلال، ما هي مسألة المقاومة من أجل التحرير، ما هي مسائل الإنسانية في هذا المجال، وإنما شوف بالعالم كله حتى الدول الكبرى أنه أوقفوا العنف. أما الحق لمين والحق مع مين؟ هل تسمع بالإذاعات شيء من هالقبيل أو التلفزيونات؟ ما بنسمع. أنه لازم يوقف إطلاق النار، لازم يوقف العنف، لازم حماس ما بتهاجم إسرائيل، وهكذا. بعد ما يبقى هناك المجتمع في حالات العنف لا يفكر إلا في تفاصيل العنف، وهذا خلاف خطة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرف أنه لما يصير في عنف بينه وبين قريش وبين المسلمين الذين اتبعوه وبين المشركين، فستشغل مكة بجميع أهلها والمنطقة العربية المحيطة بمكة والتي كانت تأتي إلى مكة من أجل تجارة أو من أجل الحج أو من أجل الثقافة، تصير تنشغل بها هذا ضرب فلان وذاك ضرب فلان وهذا قتل فلان وذاك قتل فلان. ولذا كان يأمرهم بالصبر حتى استكمل خطته في إبلاغ رسالة الله لكل المجتمع المكي، حتى أنه اخترق جموع المشركين، وحتى استطاع أن يمتد في العالم العربي كامتداده إلى المدينة التي استطاع أن يجذب من زاروه منها ويجعل من المدينة قاعدة لا تضطره أن يبعث بالمسلمين إلى الحبشة ليجدوا الأمن فيها، بل أصبح يطلب من أصحابه من المسلمين أن يذهبوا إلى المدينة لأنها أصبحت هي الدار. والمسألة كلها هو أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يتحرك إلا بأمر من الله، لا يقاتل إلا بأمر من الله، ولا يسالم إلا بأمر من الله، لأنه صاحب رسالة وليس صاحب سيطرة وسلطة بالمعنى الذاتي للسيطرة والسلطة. وهكذا ينقل بعض كتاب السيرة أن المسألة بعد أن وصلت إلى نهاياتها أذن الله لهم بالعنف، وهذا ما ذكره بعض مؤرخي السيرة يقول: لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله بالحرب، ولم تحلل له الدماء، يعني أن يسفك دماء خصومه قبل بيعة العقبة، بل ما كان يملك أولا قوة يستطيع يواجه فيها كل هذه القبائل، قبائل قريش وغير قريش، لأنه ليس له موقع غير مكة ذاك الوقت، ما كان عنده. في بيعة العقبة الأولى والثانية صار عنده موقع وهو المدينة، فصار في عنده مركز قوة، وهذا المركز القوة عاهده على أن يقاتل معه. نحن أبناء الحرب وأهل الحلقة أو السيف يعني، لذلك لم تحلل له الدماء، إنما أمر النبي، كانت تعليمات الإلهية وهو في مكة، بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل وأعرض عن الجاهلين. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم، يعني حتى خلوهم بأساليبهم وبضغوطهم يرجعون عن الإسلام نتيجة الضغط، وبعضهم فتن بدينه وبعضهم ثبت ولهم الكثرة، ونفوهم من بلادهم، فهم يعني المسلمين الذي كانوا في مكة بين مفتون في دينه، يعني خرج من الدين لأنهم ضغطوا عليه، وبين معذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد هربا منهم إلى المدينة أو الحبشة وفي كل وجه. فلما اشتد اضطهاد قريش، يعني وصلت القضية إلى المستوى الأعلى من الاضطهاد، وعطلوا حركة الإسلام، صاروا في حاجز، يعني صارت الناس تخاف تدخل في الإسلام من جهة أنها تخاف من قريش التي تملك قوة المال وقوة السلاح وقوة السلطة، وكذبوا نبيه وخططوا لاغتيال النبي كما سيأتي في المؤامرة التي صاغوها. عند ذلك أذن الله لرسوله في القتال في آخر مرحلة مكة، والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، فكانت أول آية أنزلت في إذن له في الحرب وإحلال له في الدماء والقتال كما ذكر في كتب السيرة، وذلك في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني الله إنما أذن لهم لأنهم كانوا مظلومين، ومن حق المظلوم أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعن عرضه وعن أهله، وأن الله على نصرهم لقدير، يعني الله يكون معه. من هم هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ يعني شو كانت مشكلة المسلمين أنه قالوا ربنا الله، بينما قالت قريش والمشركون معهم ربنا الصنم؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يجعل هناك المجتمعات تعيش صراع، فعندما يعتدي مجتمع على مجتمع فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عن هذا المجتمع بذاك المجتمع حتى تتوازن مواقع القوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، من هم هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ من هم هؤلاء الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، وهم المسلمون بقيادة النبي الذين كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى في القتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن الناس. وش المقصود الفتنة؟ يعني هاي الفتن تصير بين الناس؟ لا، فتنة فتنة عن دينهم، لا يخطئ أحد. الفتنة أشد من القتل. مش المقصود الفتنة اللي تصير بين الناس وتدخل الناس في الفوضى. المراد من الفتنة الفتنة عن الدين، وهي الأساليب التي يضغط فيها على الناس ليخرجوا من الدين، أي لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين لله حتى يعبد الله ولا يعبد غيره. ومن خلال ذلك لما نزلت هالآيات أمر رسول الله أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة، لأنه صار عنده مركز. بالأول ما كان عنده مركز عندما أمرهم بالخروج إلى الحبشة والهجرة إليها واللحاق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله قد جعل لكم إخوانا، وهم المسلمون في المدينة، كان اسمها يثرب، ودارا تأمنون بها على أنفسكم. وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة للمدينة. حتى النبي كان ينتظر أمر الله. بالأول أن الله أذن للمسلمين أن يهاجروا، ولكنه لم يأتي الإذن للنبي لأنه كانت هناك بعض المصالح في الدعوة إلى الإسلام تفرض على النبي أن يبقى مدة في المدينة. ولكن بعدين صار في عندنا تطور آخر، ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد صارت له شيعة، يعني جماعة يتبعونه، الشيعي هو التابع، وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، يعني صار في عندهم قوة، حذروا خروج رسول الله إليهم، خافوا أن النبي راح يلتحق بهالجماعة وراح يكون له دور القيادة، وبالتالي سوف يكون له دور المواجهة لقريش عندما يتحرك الصراع بينه وبين المشركين من خلال دعوته إلى التوحيد. فخاف أن النبي يخرج، فأرادوا أن يعني طوقوا النبي بحيث لا يسمحون له بالخروج إلى المدينة. فاجتمعوا وعرفوا أنهم قد أجمعوا لحربهم، أنه هؤلاء المسلمين الجدد ومن معهم ممن كان في مكة، أن هؤلاء أجمعوا على حرب قريش حتى تكون القوة لهم وحتى يكون الدين لله. فاجتمعوا له في دار الندوة، عندهم دار يسموها دار الندوة، يجتمعون فيها ليتشاور، أنهم فيما يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله، كيف نحل هالمشكلة، كيف نطوقه، كيف نمنعه من أن يلتحق بجماعته. فاقترح بعضهم أن يحبسوه في الحديد، يعني يقيدوه ويغلقوا عليه بابا، يحبسوه، ثم تربصوا به. ما أصاب انتباهه من الشعراء من قبله، كانوا في شعراء سابقين حبسوا وكذا وماتوا واسترحنا منهم، أيضا راح نستريح منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. واعترض البعض عليهم، واحد قال هذا رأي مش صحيح، بأن أصحابه وأهله قد يهجمون على هذا البيت، هو من بني هاشم من بني عبد مناف وعشيرته كبيرة، يمكن ما يكونوا كلهم صاروا مسلمين، لكن قد تأخذهم الغيرة فيهجمون على هذا الباب ويخرجوه، وهن ما بدهم يقوموا بحرب داخلية بينهم وبين بني هاشم، بأن أصحابه وأهله قد يهجمون على هذا الباب وينزعونه من بين أيديهم. وقال بعضهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، يعني نخرجه من مكة ونطرده من مكة، وحتى بعضهم بعض التفاصيل تقول نربطه بجمل ونطلقه في الصحراء حتى يموت جوعا وعطش، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، وين ما بيروح احنا ما لنا شغل، المهم نستريح منه في مكة نستريح منه في قسط المدينة. فاعترض البعض على ذلك بأنه إذا خرج فقد يجذب الناس إليه بحسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، ولذا كانوا يقولوا أنه ساحر وأن القرآن سحر. يا كيف سحر؟ قل لأنه يجذب الناس، بس يحكي فيسحرهم كيف الساحر يجذب، فيتبعه الكثير من العرب ويبايعونه ثم يفعل بكم ما أراد، هم يحاربكم، هذا مش رأي. وكان الرأي الأخير أن تأخذ كل قبيلة شابا، نختار من كل قبيلة، وفي قريش 10 قبائل، شابا جلدا نسيبا وسيطا من كل عشيرة 10 شباب، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه هو نائم فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فيتفرق دمه في القبائل جميعا، لما بيعرف لأن 10 سيوف هي اللي قتلته، مين اللي قتلوا؟ فبنو عبد مناف وهم عشيرة النبي ما مستعدين يدخلوا في صراع وقتال مع كل قبائل قريش، فيطلبوا الدية ونعطيهم الدية وتنتهي المسألة. وهذا ما أجمعوا عليه، وجاءه الوحي من الله أن لا تبيت في هذه الليلة، لأنه رأى هالرأي أجمعوا عليه وبدأوا ينفذوه بحيث يهجموا في تلك الليلة على موقع مبيت النبي وهو نائم. أن لا تبيت في هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام حتى ما يقاوم، فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله مكانهم قال لعلي عليه السلام نم على فراش وتسيج، اتغطى ببردي هذا الحضرمي الأخضر حتى لما يطلعوا بيشوفوا هذا البرد اللي عادة أنا أتغطى فيه فيظنوا بأني أنا بعدني نايم، فنم عليه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، ما راح يصير عليك شيء. ويقال في بعض السير أن علي عليه السلام عندما أخبره النبي بالمؤامرة وأنه سوف يخرج قال له علي عليه السلام أو تسلم يا رسول الله، يعني أنا كنت معك في مكة حتى دافع عنك، أنت طالع وحدك وأنا خاف عليك من هؤلاء. قال بلى. قال اذهب راشدا مهديا لا أبالي أو وقعت على الموت أو وقع الموت علي.
صلي على محمد وآل محمد.
ويقال أنه نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت في حق علي عليه السلام في مبيته على الفراش. فلما رأى رسول الله مكانهم شو عمل النبي؟ قال لعلي: نم على فراشي وتسيج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم عليه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. وخرج عليهم رسول الله فأخذ حفنة من تراب في يده، فأخذ الله على أبصارهم من هذا التراب فلا يرونه، يعني النبي مر بيناتهم وما حد شاف، فجعل ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو الآيات في سورة ياسين إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى إذا فرغ رسول الله من هذه الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث يريد أن يذهب، فأتاهم آتي، إذا شخص ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون؟ ليش قاعدين هون؟ ها هنا. فقال لهم: شو عم تنتظروا أنت؟ تنتظروا النبي أن تقتلوه؟ خيبكم الله، قد والله خرج عليكم ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، فما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا ينطلقون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله، فيقولون: والله إن هذا محمد، كيف تلنا راح نائما عليه؟ فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صادقا الذي حدثنا. وهكذا نصر الله نبيه ونزلت هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، ويمكرون والله خير الماكرين. أما كيف كانت الهجرة وكيف كان خطة رسول الله عند قدومه إلى المدينة، ولماذا بقي علي في مكة بعد هجرة رسول الله مدة 3 أيام، وما هو مشروع رسول الله في المدينة، هذا ما نرجو أن نتحدث عنه بعد ذلك إن شاء الله.